إشراف تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل محافظ جدة. هذا المخيم يستضيف في هذه الليلة المباركة صاحب الفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبد الله بن صالح الدويش. الشيخ إبراهيم من مواليد القصيم، حصل على الماجستير بامتياز في السنة وعلومها من جامعة الإمام، حصل كذلك على درجة الدكتوراه في نفس القسم بامتياز. وأما أعمال الشيخ فهو داعية معروف وخبير في الشؤون الأسرية، له مشاركات كثيرة من المحاضرات والندوات والمؤتمرات، يعمل أستاذا مساعدا في قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرس، مؤسس ورئيس مركز رؤية للدراسات الاجتماعية والبحوث الشرعية، وهو أول مركز غير ربحي للدراسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عضو في الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية، عضو في مجلس الإدارة لعدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية، له أكثر من 60 مادة علمية مسجلة مطروحة بالأسواق، له عدد من الكتب والمؤلفات ستجدونها خارج هذه الخيمة على اليسار إن شاء الله تعالى، له كثير من المشاركات التلفزيونية والصحفية، إمام وخطيب لجامع الملك عبد العزيز بمحافظة الرس، حصل على الجائزة الشباب العالمية عام 1424 للهجرة ونال كثيرا من الأوسمة وشهادة التقدير. نرحب بفضيلة الشيخ في محاضرة بعنوان إجازتي متعتي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لإخواننا القائمين على هذا المخيم المبارك جهدهم وجهادهم، فمثل هذه المخيمات ومثل هذه المناشط خاصة في الإجازات هي من البرامج المفيدة والمؤثرة والتي يقضي فيها الكثير من إخواننا وأخواتنا أوقاتهم ولو لساعات لتزكية أنفسهم وتربيتها. نسأل الله تعالى أن يجزي عني وعنكم إخواننا خير الجزاء وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، فإننا لا نعلم أنهم يقومون بمثل هذا إلا ابتغاء وجه الله ثم حبهم لوطنهم ولإخوانهم، ويحاولون أن يشاركوا ويقدموا شيئا لبناء مثل هذه الأنفس. أحاول في هذه الدقائق أن أتحدث عن هذا الموضوع، إجازتي متعتي. فالإجازات تشغل اهتمام الكثير من الناس ويستعد لها الاستعداد الكبير، وهي جديرة بأن تشغل عقول المفكرين والمربين والمخلصين وقلوبهم، بل حتى والعلماء والدعاة الناصحين وجهودهم، ليضعوا لهذه الإجازات القواعد والأسس والتوجيهات والإرشادات للإفادة منها بأكبر قدر ممكن واستثمارها أحسن استثمار في الوقت الذي تتبارى فيه كثير من مكاتب السفر والسياحة بتقديم أشهى العروض، وربما تتسابق في تقديم التسهيلات والإغراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة لقضاء أحلى العطلات وأجمل الإجازات كما يقولون من خلال الرحلات إلى خارج البلاد. في خضم هذه الدعوات والتي ربما لا يبغي منها أصحابها إلا الربح المادي الصرف، ولو كان ذلك على حساب الأخلاق، أخلاق المستجيبين لدعوتها، وربما على حساب دينهم وأموالهم وأولادهم وصحة أجسامهم وعقائدهم، أو في جو التضييع الكامل لأيام الإجازة. نعم، فالكثير من شبابنا من الجنسين ربما تضيع عليه الكثير من ساعات يومه وأيام إجازته بالنوم والعبث مع الملل واللهو البريء ربما في بعض الأحيان، بل وغير البريء أحيانا لمن يسافر أو لمن لم يسافر خارج البلاد ولا داخلها. في خضم هذه المفاهيم الخاطئة أجد أنه من واجبي أن أساهم في الدعوة إلى وقفة متأنية مع هذه الإجازات ومحاولة التعرف على المعنى الحقيقي للإجازة ولما منحت وكيف يمكن استثمارها وكيفية الإفادة منها قدر الإمكان. وقد حاولت أن أجمع عددا من التصورات والتوجهات في كتاب موجود مطبوع الآن، محاولة للتمتع حقا بالإجازة من خلال ترسيخ المعنى الأصلي للإجازة، وأن الإجازة لا تعني هدر الأوقات والأموال وقضاء هذه الأيام دون فائدة. وحاولت أن أؤكد أن الإجازة حتى تكون متعة ولذة فلا بد من تصحيح المفاهيم الدارجة لدينا، وقد أسميت هذا الكتاب إجازتي متعتي، فالإجازة تغير مفهومها لدى شريحة كبيرة من مجتمعاتنا. لا تعجب إذا سمعت أن ما ينفقه المواطن السعودي خارج المملكة على السياحة بلغ في إحدى السنوات الأخيرة ما يزيد على 34 مليار دولار، 34 مليار دولار، وهذا ثمن باهظ ندفعه جراء تصور خاطئ عن الإجازة. لكن يا ليت خسارتنا توقفت عند خسارة مادية، بل تعدت وشملت الأخلاق والتقاليد الأصلية، بل ربما وصل الأمر لذبح الفضيلة أو التهوين من شأن الرذيلة، أو ربما حتى التشبه بالكفار أو التقليد أو التبعية، مما ربما يشاهد في بعض البرامج خلال الإجازات عبر كثير من البلاد العربية والإسلامية. من الإنصاف قبل أن أحاول أن أعرض عليكم ولو سريعا بعض مواضيع هذا الكتاب وأختار منها موضوعا واحدا للحديث خلال هذه الدقائق، أن أشير بل وأشيد بفئة مباركة من أبناء أمتنا وخاصة من شعبنا من أبناء هذا البلد الطيب التي تضرب أروع الأمثلة وأعطرها في كيفية قضاء الإجازات والعطل، سواء كان ذلك في داخل المملكة أو حتى في خارجها، من حيث الالتزام بكل القيم الأخلاقية والآداب الشرعية في كل زمان ساروا وفي كل مكان حلوا. وقد رأينا الكثير من هؤلاء، حتى أصبح الكثير من هؤلاء هو سفيرا لدينه وعقيدته بل ولبلده من خلال سلوكه وتصرفاته. وقد رأينا الكثير من أمثال هؤلاء فشكر الله لهم، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وفي أهليهم وفي ذراريهم وفي أوقاتهم، وأن يمتعهم بأعمارهم وأن يمتعهم بإجازاتهم متاعا حسنا، وأن يكونوا قدوة حسنة ومثالا يحتذى في داخل البلاد أو حتى خارجها، إنه سميع قريب مجيب. قسمت الكتاب إلى مقدمة وستة فصول على النحو التالي: الفصل الأول مفاهيم يجب أن تصحح حول الإجازة، والفصل الثاني الإجازة والسفر إلى الخارج، والفصل الثالث الإجازة وبناء الشخصية، والفصل الرابع أولادنا والإجازة، والفصل الخامس مشاريع صيفية للإجازة، والفصل الأخير حديث ما بعد الإجازة. وقد اخترت لكم في هذه الأمسية الجميلة الفصل الثالث من هذا الكتاب، الإجازة وبناء الشخصية، فسيكون محور حديثي لكم خلال هذه الدقائق حول الإجازة وبناء الشخصية. كلنا يعرف معاشر الإخوة والأخوات أن الإجازة هي مرحلة وفترة حرجة يمر بها الشباب من الجنسين، فهي تعتبر مفرق طرق. نعم، تعتبر مفرق طرق ونقطة تحول إما في صلاح أو في انحراف الكثير من الشباب والفتيات. فالشباب يتمتعون بقوة في أبدانهم، وصحة في أجسادهم، ونضوج في غرائزهم. تجتمع هذه كلها مع فراغ قاتل وفكر هائم يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما عند البخاري. الشباب اليوم وفي هذه الأحداث الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية، وخاصة خلال هذه الأيام، بأمس الحاجة إلى آباء عقلاء ومربين أمناء يدركون استغلال قوته في الخير وتهذيب غرائزه فيما أباح الله بلا تمرد ولا انزلاق ولا ضلال ولا شقاق. وإن لم تجد هذه القوى وتلك الطاقات عناية من الآباء ومن المربين والمربيات وتوجيها من الناصحين والناصحات، فإنها ستكون عامل هدم ومعول فساد في المجتمع، بحيث لا يؤويهم إلا الأرصفة والممرات والاستراحات والجلسات، فيزعجون ويضايقون، وربما تكون لهم تلك اللقاءات مدارس شيطانية. نعم، وقد وقفنا وجلسنا مع أمثال مثل هذه الجلسات، وسمعنا عن بعض تلك الأفكار التي تدور في مخيلات أمثال هؤلاء الشباب. ربما تكون بعض تلك الجلسات مدارس شيطانية تعلمهم كل أنواع الشهوات أو الشبهات، وكل بذيء ربما من القول وقبيح من الفعل، ويزداد الأمر علة والطين بلة إذا اجتمعت تلك الطاقات الفارغة مع المثيرات للغرائز الموقظة للفتنة النائمة المهيجة لها عبر أفلام ماجنة أو دعايات وشبهات مضللة، وتعظم البلية أكثر إذا صاحب ذلك جلساء سوء ومكر وفسق. إذن من خلال هذه التقدمة، هل ندرك أيها الإخوة والأخوات أن مرحلة الشباب من أخطر المراحل في حياة الإنسان، لأنها مرحلة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. ولما كان الشباب من العمر سيسأل الإنسان عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه المرحلة في قوله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ثم ذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه. وتأمل النص النبوي في لفظه الجميل أبلاه، أبلاه وفيما وعن شبابه فيما أبلاه، كما عند الترمذي. ولذا فإن علينا أن نحرص كل الحرص على بناء الجوانب الشخصية لدى الأبناء، لدى الشباب، لدى أنفسنا. معاشر الشباب من الجنسين، على العاقل أن يهتم بتربية نفسه، وأن يستثمر مثل هذه الأيام ومثل هذه الإجازات ومثل هذه الفراغات في تربية النفس وتزكيتها، وأن يترقى بها مراقي الكمال، أن يبذل وسعه في بناء شخصيته وتكاملها. وأظن هذه الأيام فرصة ثمينة لتحقيق شيء من هذه المطالب، ليس مجرد أمان ولا مجرد رغبات ولا مجرد كلمات أو نصائح وتوجيهات، بل برسم خطط وأهداف ووسائل للوصول للمراد من بناء الشخصية وبناء هذه النفس وتربيتها والترقي بها لمراقي الكمال. ولعلكم تسألونني كيف، فأقول: تنبهوا، وأتمنى أن يكون هناك ورقا وقلما لتسجيل 8 أركان لبناء الشخصية، 8 أركان مهمة لبناء شخصية عظيمة تشق عنان السماء، يعرفها وتؤثر في كل شيء من أراد التكامل في بناء شخصيته، من أراد الحرص على بناء شخصيته. حتى بعض الشباب
حتى بعض المربين ربما غفل في لهثانه وحرصه على تربية الشباب أو متابعتهم أو المشاركة في كثير من البرامج الصيفية وغيرها، نسي نفسه. نعم معاشر الإخوة والأخوات، نسي نفسه، غفل عن تكامل شخصيته وتربية شخصيته لتكون شخصية فذة في المجتمع. ولذلك هناك 8 أركان لبناء الشخصية المتكاملة الفذة. أول ركن هو البناء العلمي. البناء العلمي، يقول ابن الجوزي ناصحا ابنه: فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيرته وسيرة أصحابه والعلماء من بعدهم، ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرف مستعمل في اللغة. والفقه أصل العلوم والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا إلى آخر كلامه. ولو سألتني أخي الكريم، لو سألتني أيها الشاب النجيب، لو سألتني أيتها الأخت الكريمة، كيف يكون البناء العلمي؟ فأقول يكون بالأمور التالية على سبيل الإيجاز والاختصار: معرفتك بفضل العلم ومكانة العلماء، فإنك لن تحرص على شيء إلا إذا عرفت مزاياه وفضائله. اغرس ذلك في نفسك وتشربه في قناعاتك بأن العلم له فضل وله مزايا، حتى تستطيع أن تبذل الشيء من وقتك لغرس العلم وطلبه في نفسك. ثانيا، التأدب بآداب طالب العلم من همة وصبر ومثابرة، والحرص على التمثل لهذه الآداب بأخلاقياتك وسلوكياتك. اكتب أخي الكريم، اكتب ما هي المعائب والملحوظات التي على نفسك. إن لم تستطع أن تراها في نفسك فاسأل أقرب الناس إليك من إخوانك وخلانك، فالمؤمن مرآة أخيه. ثم سجلها، ثم حاول أن تتخلص منها، وخذ قلما وكلما تخلصت من عيب فيك امحه واشطب عليه وراجع ذلك في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر، وسترى كلما محوت عيبا تخلصت منه فرحت وعرفت كيف أنك بدأت تترقى مراقي السلوك والآداب. وكلما رأيت خلال أسبوعك عيبا لم تستطع أن تتخلص منه، ربما ذقت وربما فكرت كيف تتخلص منه، وهكذا حتى تأتي على جميع تلك المعائب التي سجلتها في تلك الورقة. ثالثا التركيز على التخصص العلمي حسب استعداداتك وميولك. ركز على جانب معين تخصص فيه، والكثير من الشباب بفضل الله تعالى والفتيات هم يدرسون في كليات متخصصة. أحسن هذا التخصص وكن مبدعا فيه، وركز على هذا التخصص الذي اخترته لتسد ثغرة من الثغرات على أمتك. رابعا، تعلم المنهجية في الطلب، وهذا الكلام يحتاج إلى كلام طويل. كيف يكون طلب العلم؟ هذا سؤال عليك أن تبحث عن الإجابة، لأنني لو أجبت عنه في مثل هذه اللحظات لطال المقام، وأنا سأشير إلى 8 أركان وكل ركن باختصار لأسباب تؤدي إلى هذا البناء. وقد أثبتت الإجازات الماضية وخلال هذه الإجازات، وبالأمس جئنا من اليمن ورأينا، جلنا جولة طويلة في أرض اليمن، فرأينا الإقبال الكبير والهمة العالية عند شباب اليمن وفتياتهم، خاصة في حفظ القرآن وحفظ الصحيحين. لا تكاد تخلو قرية أو مدينة إلا وفيها ملتقيات وحلقات لحفظ القرآن كاملا ولحفظ الصحيحين. وهذا بفضل الله تعالى رأيناه حتى في بلادنا، ولكنني رأيت هناك الجدية في مثل هذه المشاريع، ورأيت أيضا الحرص على فهم تلك النصوص التي تحفظ لا مجرد حفظها متنا فقط. وقد كشفت كثير من البرامج في مثل هذه عن جدية الشباب وعلو همتهم بفضل الله تعالى وقدرات الشباب وحرصهم سواء في بلادنا أو في كثير من بلاد المسلمين. ومتى رسمت للشباب مثل هذه الطرق وفتحت المحاضن التعليمية لهم فلا شك أن الشباب سيترجمون تلك الهمة العالية والحرص في مثل هذه المحاضن. فمن كان يصدق أن يحفظ القرآن خلال شهرين أو أن تحفظ أحاديث الصحيحين فإذا بها حقائق وأرقام ووقائع، وإذا بالمئات من شباب وفتيات يقبلون وبهمة ونهم عجيب. وفي هذا دلالة، فيه دلالة على حب العلم النافع والرغبة الجادة عند الكثير بفضل الله تعالى من شبابنا وفتياتنا، وحرص أبنائنا على الوقت وعلى بناء النفس العلمي. ويبقى السؤال المهم، يبقى السؤال المهم في مثل هذه المشاريع العملاقة ونحن معها ونؤيدها، لكن بشرط، وأرجو أن نتنبه لهذا الشرط، أنه لا يكفي الحفظ، لا يكفي الحفظ فقط، لأن البعض من الشباب تصور أنه إذا حفظ القرآن أو حفظ الصحيحين أصبح العلامة الذي لا يبارى، أصبح حبرا من أحبار الأمة وعلمائها، ظن في نفسه أنه الفقيه الذي لا يجارى في علمه، وربما يحفظ تلك النصوص دون أن يفهم معانيها أو أن يتفقه ويتدبر في معاني هذه النصوص ومقاصدها، دون أن ينظر ربما في مجملها ومفصلها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وأسباب نزولها وغير ذلك من الأصول العلمية في كثير من الفنون. ربما لم يتعلم ذلك لكنه حفظ تلك النصوص مجرد حفظ، فلما خرج إلى الواقع ربما اصطدم بكثير من النوازل من الأحداث العالمية من مجريات الواقع، فحاول أن يطبق تلك النصوص كنص على كثير من مجريات الأحداث، وإذا به يأتي بالغرائب ويهيم على وجهه، وتحصل هنا الشبهات ويكثر هنا الضلالات، والله المستعان. وإذا كنا نؤكد على جمال مثل هذه المشاريع، فإننا نؤكد أيضا أن نغرس فهم وفقه النصوص وتطبيقها، وهذه خطوة ثانية كما أشرت لا تضعف الخطوة الأولى، لكن يجب أن تسير معها. خذوا كمثال الآن، ما أكثر بفضل الله تعالى المحاضن لتحفيظ القرآن وتدريس القرآن وحلقات ومدارس القرآن المنتشرة في ربوع العالم كله، ولها آثار كثيرة بفضل الله تعالى. لكن ألا ترون أننا نحتاج في فترة ما، وربما هي هذه الفترة، أن نصحح بعض الأحيان أو حتى أن نتطور في طريقة الحفظ وطريقة سير مثل ومنهج الحفظ في مثل هذه المدارس؟ إذا كنا نحرص حقا على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما نقول دائما، فإننا يجب أن نتمثل هذا المنهج سلوكا وتطبيقا في حياتنا، لا مجرد ادعاء أو وصف. فما هو منهج السلف الصالح في حفظ القرآن؟ هل سألنا أنفسنا؟ هل سأل القائمون على مدارس وحلق تحفيظ القرآن أنفسهم؟ ما هو منهج السلف الصالح في حفظ كتاب الله عز وجل؟ لقد أخبرنا الكثير من الصحابة، عثمان بن عفان وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، قالوا كنا نقرأ العشر آيات من القرآن فلا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. لاحظ، حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. إذن من خلال مثل هذا النص وغيره يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على، ليس فقط على حفظ القرآن أو حتى على قراءة القرآن وتلقينهم لقراءة القرآن قراءة صحيحة، لا، بل على تعلم القرآن قراءة وفهما، وأرجو أن نتنبه لفهما، قراءة وفهما، حتى لا نفاجأ ببعض أخلاقيات وسلوكيات من يحفظ كتاب الله ربما تكون بعيدة عن ذلك المنهج العظيم الذي حفظه في صدر كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نفاجأ بخلل منهجي تربوي، أنه ربما بعض الشباب يحفظ القرآن لكن سرعان ما أن ينتهي من حفظه إلا ويظل ربما يجاهد نفسه سنة سنتين ثلاث أربع يحاول كل أن يراجع يحفظ ويراجع ينسى ويراجع ينسى إلى متى؟ لأنه لو تربى على المنهج منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في كيفية حفظ القرآن وفهمه ما نسي، بل كان للقرآن أثر كبير. ولسنا بحاجة إلى أن نحفظ القرآن فقط خلال شهرين أو حتى خلال سنتين. سبحان الله، عجبا، ننام سنين طويلة ثم نصحو على أن نحفظ القرآن بسرعة خلال شهرين أو حتى 4 أشهر. نحن بحاجة أن نحفظ القرآن، نعم، لكن أيضا بحاجة إلى أن نفهم القرآن، ونحن بحاجة إلى أن نطبق القرآن، وأن يكون القرآن له أثر حي في نفوسنا وسلوكنا وتصرفاتنا. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا ربينا الشباب على هذا أو تربت مدارس القرآن ومحاضن القرآن على مثل هذا المنهج العلمي المبارك. أطلت في هذا لأننا نرى بفضل الله تعالى هذه الثمرة خلال هذه الإجازة المباركة، ليس فقط عندنا في بلدنا الطيب، بل في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. لكن علينا إذن أن نوجهها وأن نرشدها ترشيدا صحيحا حتى نجني الثمار الصحيحة، بدل ربما أن تكون ثمارا قد يكون فيها شيء من الخلل. ثانيا، في مرحلة البناء للشخصية، البناء العقدي، بناء الشخصية العقدية. يقول ابن قدامة: فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما، ثم وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار إلى آخر كلامه. ولو سألتني كيف يكون البناء العقدي، فأقول أولا بتعلم المسائل الإيمانية والمباحث العقدية. اليوم كثرة الأفكار، وأصبحت تأتينا الأفكار من كل مكان، وأصبح أكثر من 500 قناة فضائية تأتي بكل ثقافات العالم من كل اتجاه، وأصبحت تتلقفها قلوب وعقول أولادنا وشبابنا. ومن المهم جدا أن يكون لديهم قاعدة في القبول والرد، قبول الصحيح ورد السقيم، ولا يمكن أن نمنع عنهم مثل هذه الأمور. ولو منعنا عنهم القنوات لن نمنع عنهم شبكات العنكبوتية، ولو منعنا ذلك عنهم لن نمنع البلوتوث والجيل الثالث وغيرها من التقنيات التي تتسارع على مستوى العالم. إذن ما هو العلاج؟ العلاج أن نغرس في نفوس أبنائنا العقيدة الصحيحة، أن يحفظ متنا من متون العقيدة، أن يفهم هذه العقيدة، أن يفهم حقيقة التوحيد، أن يفهم عقيدتنا في الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، أن يفهم عقيدتنا في توحيد الله في أسمائه وصفاته، أن يفهم عقيدتنا في الجنة والنار وفي اليوم الآخر والبعث، أن يفهم عقيدتنا في التعامل مع الآخرين. وهذه كلها متون موجودة في كتب العقيدة، في متون العقيدة كالعقيدة الواسطية والعقيدة الطحوية ومعارج القبول وغيرها من مصنفات العقيدة. فإذا أخذ الشاب متنا وحفظه وفهمه، له أن يتلقف ما شاء من الأفكار، فإنها ستعرض على العقيدة الصحيحة التي تربى عليها، وسيأخذ خيرها ويرد شرها، بل سيوجه الكثير من شرورها. هكذا يكون بناء الشخصية العقدية، بتعلم المسائل الإيمانية والمباحث العقدية على الأقل ولو بمتن من متونها وفهمها. ثانيا، استخدام الأدلة العقلية، حتى لا يكون ذلك الشاب أو تكون شخصيتك مجرد شخصية مقلدة. استخدام الأدلة العقلية والحقائق العلمية في دعم المباحث العقدية وفهمها للعمل والتطبيق، وليس مجرد الحفظ والترديد. رابعا أو ثالثا، تكوين عاطفة قوية مبنية على العلم النافع وليس على الحماس وحب الدين فقط. ما أكثر الصالحون، ما أكثر الخيرون، ما أكثر الشباب المستقيمون والملتزمون، ما أكثر الغيورون على الدين، ما أكثر المحترقون على الدين وعلى كثير من الأحداث. لكن هل يكفي هذا؟ هل يكفي معاشر الشباب؟ لا، لا يكفي، لا يكفي مجرد الحماس، بل حتى لا يكفي الإخلاص. قد تكون مخلصا في غيرتك وحماسك، قد تكون مخلصا في عملك وفعلك، قد تكون مخلصا صادقا في أي شيء تفكر فيه لصالح دينك وأمتك، لكن لا يكفي الإخلاص. لأننا تربينا وعلمنا أنه لا يمكن لقبول العمل إلا من شرطين اثنين مهمين، الإخلاص والصواب، أن يكون العمل خالصا صوابا، لا يكفي أن يكون خالصا بل لا بد أن يكون صوابا. أرجو أن يتنبه الشباب لهذه الكلمة، أن يكون صوابا، أن يكون صوابا، لأننا نسأل الله الإخلاص كثيرا في مجالسنا، وإذا درجت أعمالنا على ألسنتنا فإننا نتذاكر مباشرة قضية الإخلاص، لكننا نغفل أن نتذاكر قضية الصواب. الصواب في العمل، هل يا ترى عملي صوابا؟ لأنني أريد به وجه الله، أريد أن يقبله الله، أريد أن أكون في الدرجة العليا عند الله، فهل يا ترى عملي صوابا؟ أم ربما أكون آثما في عملي؟ وإن كنت مخلصا، وإن كنت صادقا، وإن كنت متحمسا، وإن كنت محبا لهذا العمل، لكن هل هذا العمل صوابا؟ هل هو وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو وفق المنهج الشرعي الذي فهمه ويفهمه العلماء الربانيون المخلصون الصادقون؟ لا بد من هذا. إذن لا بد من تربية النفس، من بناء الشخصية الاعتقادية والعقدية على الفهم بالأدلة العقلية وتحريك العقل، لا مجرد الترديد والحفظ فقط والحماس والغيرة فقط. المرحلة الثالثة في بناء الشخصية، بناء الشخصية الفكرية. فبعد تأسيس الشخصية العقدية يأتي بناء الشخصية الفكرية. يقول ابن سعدي رحمه الله: وينبغي للولد أن يشاور أو ينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم، ويستخرج آراءهم، ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم. رحم الله الشيخ السعدي، هذا الكلام يتحدث فيه في زمانه عالم من علماء النفس، وإن كان من علماء الدين رحمه الله. هذه القاعدة الجميلة في تربية الشباب، القاعدة الجميلة في تربية الأبناء: ينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم، ينبغي للوالد أن يستخرج آراءهم، ينبغي للوالد أن يعودهم على تربية أفكارهم، ينبغي للوالد أن ينمي عقولهم. هكذا هي التربية الفكرية، هكذا إذا أردنا فعل شخصياتنا أن تكون شخصيات متزنة فكريا، دون أن يكون إذا كان مع الصالحين كان صالحا، وإذا كان مع الضائعين أو الطالحين أو الغافلين كان طالحا أو غافلا. البناء الفكري يكون بالأمور التالية: تعويد ذهن الأبناء والشباب على الاستنباط، على الاستخراج أو استخراج المسائل العلمية والعملية من النصوص. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قرأ هذه الآية تمر مرور الكرام: لا، قف يا بني، تعال يا تلميذي وأنت تسمع لي هذه الآيات، ما معنى ما قرأت؟ هل تفهم حقا ما معنى هذا النداء؟ إذن اجعله يستنبط، فكر وأنت تقرأ القرآن أخي الكريم لبناء شخصيتك الفكرية، فكر وأنت تقرأ القرآن كثيرا. الاستنباط، الاستنباط لهذه النصوص فكر فيها، قد يكون استنباطك خاطئا، لا تثريب، لا بأس، لأنك أنت هنا تتدرب، والتدريب يحتاج منك أن ترى مرة ومرتين وثلاث، ثم تعرض بعد ذلك هذا الرأي أو هذه المسألة التي أنت أو ذلك الاستنباط على كتب التفسير للعلماء الثقات والمفسرين الثقات، أو حتى على أهل العلم الثقات، قبل أن تخرج تلك الاستنباطات أو تتصدر بها أو تظهرها للناس. اعرضها على التفاسير واعرضها على العلماء وانظر، فما وافقهم أو فأوفق قولهم فالحمد لله، وإن خالفتهم فالحمد لله، حركت ذهنك وعقلك ودربت نفسك واستغفرت الله تعالى عما أخطأت فيه. هكذا يكون التدريب. ثانيا، تربيتهم على استدامة التفكير والنظر المعتبر في مخلوقات الله عز وجل، في الوقائع، في الأحداث، في مجريات الأحداث. لا نريد فقط أن ننظر نظرة حماسية أو عاطفية لبعض الأحداث والمجريات ثم تكون ردود أفعال.
لا،
نريد حقيقة أن نربي أنفسنا على استدامة التفكير، على النظر المعتبر. ما هي العبرة في الأحداث؟ ما هي العبرة في هجوم إسرائيل على لبنان كمثال؟ صحيح أن القضية تؤلمنا، تحرقنا، تبكينا، تزعجنا، تؤلمنا، لكن هل هناك عبرة؟ هل هناك شيء؟ هل في هذه المحنة منحة؟ هل فيها دروس وعبر؟ فيقلب ذلك الإنسان فكره، ربما فيها عبر، ربما فيها فتح جهة من الجهات لباب الجهاد في سبيل الله تجاه اليهود الغاصبين، قد يكون ذلك، فتكون تلك المنحة أو المحنة منحة، قد يكون فيها تنفيس لإخواننا المجاهدين والصابرين في فلسطين، بدل أن تتجه لهم الآلية العسكرية بقوتها وجبروتها فقط وتتفرد بهم، ربما أراد الله تعالى أن يفتح عليهم بابا آخر. وهكذا دروس وعبر كثيرة لو تأمل الإنسان لوجد ربما خيرات كثيرة، بدل أن ينظر للمسألة من ناحية عاطفية فيحترق ويتألم، وربما هذا الاحتراق وهذا التألم يأتي بردود أفعال لا تحمد عقباها. طيب، ثالثا إبعاد أذهانهم عن التفكير، أو إبعاد الذهن عن التفكير في الأمور الفاسدة من شهوات وشبهات. كيف يكون ذلك؟ ببيانها، بمعرفتها، بوضع الأصبع على الجروح، بمناقشتها معهم بوضوح وصدق وجرأة. لا بد أن نكون أكثر صراحة مع الشباب. وقعت قضية، هناك شبهة بدأت تدور في صفوف الشباب، بدأت أنت ربما تفكر فيها، عليك أن تعرضها على إخوانك، فكر فيها، ناقشها، اعرضها على بساط الرأي والمناقشة حتى تتربى الفكر على التربية الصحيحة في المناقشات والأخذ والعطاء. رابعا، ترويض الأذهان. الترويض، معنى الترويض يعني الاستمرار في هذه القضية، ترويض الأذهان على تدبر وتفهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، خاصة تلك التي يحفظونها، تلك التي نحفظها ونكررها كثيرا. المرحلة الرابعة من بناء الشخصية، بناء الشخصية الأخلاقية، بناء الشخصية الأخلاقية أو البناء الأخلاقي. يقول ابن القيم رحمه الله: ومما يحتاج إليه الولد غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره. ويتمثل البناء الأخلاقي بما يلي: أولا، في تعريفك أو في معرفتك بأهمية الأخلاق، وأنها عبادة عظيمة، وأن تغرس ذلك في نفسك، بأن تغرس بأهمية الأخلاق في المربين أو في المربين بين يديك من تلامذتك وأبنائك. يا إخوة، أعظم مقصد من مقاصد هذا الدين العظيم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أعظم مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك جاءت الآثار وجاءت الأحاديث تؤكد هذا المقصد العظيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، تحقيقا لهذا المقصد العظيم. لم يقل أكثركم صلاة ولا صدقة ولا أكثركم علما وحفظا للمتون ولا ولا ولا، وإنما أكد على هذا المقصد العظيم: أحاسنكم أخلاقا. فمن أراد أن يكون قريبا من النبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فليحرص على هذا المقصد العظيم، البناء الخلقي، صاحب خلق عظيم. لأن الإسلام إنما جاء للعمل والتطبيق، لتطبيق المعاني الإسلام الجميلة. لا نريد أن يكون الحاضرون للمحاضرات والدروس والسامعون لها فقط يسمعون ويتحمسون، وإذا رأيت أو وقفت أو سمعت عن بعض أخلاقهم أو تصرفاتهم ربما تتعلم وتتحسر. لا، نريد أن يترجمون ما يسمعون وما يقرؤون وما يشاهدون إلى واقع عملي محسوس من خلال أخلاقنا. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إذن فهي صدقة جارية، تلك الابتسامة الجميلة التي على محيا هذا الإنسان صاحب هذه الشخصية. إحسانه للآخرين تجده دائما يد عليا وليست يد سفلى. صدقه، سلوكه، تصرفاته في كثير من أموره، شخصية صاحبة خلق يحبها كل أحد. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والإنسان يملك الآخرين بحسن خلقه ومكارم خلقه. وتحقيقا لهذا المقصد العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله قاعدة التعامل مع الخالق، وحسن الخلق قاعدة التعامل مع المخلوق. إذن هذان الميزانان العظيمان، تقوى الله في التعامل مع الله وحسن الخلق في التعامل مع الناس، يكون البناء الأخلاقي ثانيا بالوقوف على معالم الأخلاق وحدودها وضوابطها. كيف يكون ذلك؟ من خلال الاطلاع والقراءة وإدمان النظر، أقول إدمان النظر في سير وأخلاق الأنبياء والنبلاء، في سيرهم وتراجمهم. اقرأوا السير، اقرأوا قصص القرآن، كيف كانت أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، وأثنى عليه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. عندما نقرأ هذه الآية يتفتق فكري وذهني أن أبحث كيف كان النبي على خلق عظيم لأتمثله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رابعا أو ثالثا، التنشئة على القيم الأخلاقية في جميع المراحل العمرية مع استخدام كافة الأساليب التربوية التطبيقية العملية. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. مثال تطبيقي عالج فيه النبي مشكلة أو مرض عند عبد الله أو عند عبد الله. وهكذا صلى الله عليه وسلم مع الشباب الصحابة أمثلة تطبيقية، كمربي المربي الأول صلوات الله وسلامه عليه في الأخطاء أو في تحفيز الهمم، كان يرضي الشباب من الصحابة ويوجههم توجيهات عظيمة. ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. سبحان الله، هذا التوجيه يكون لغلام عمره 10 سنوات، يكون لغلام عمره 10 سنوات. ربما الكثير ممن بلغ 40 سنة لم يستطع أن يفهم هذا التوجيه، لكن لأن أولئك تربوا تربية نبوية رائعة جميلة، كان الغلام الذي عمره 10 سنوات يفهم مثل هذا التوجيه. يقول لمعاذ بن جبل وهو غلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تأصيل قضية عقدية. رابعا، تنمية روح الصبر والعزيمة ومجاهدة النفس والإرادة القوية لدى الشاب أو لدى أنفسنا. كن يا أخي صاحب إرادة، كن صاحب صبر وعزيمة، لا تكن من أولئك الناس أو من أولئك الشباب الذين يتعجلون دائما في أمورهم أو في خاصة أنفسهم. قل لنفسك: ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فالصعب في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. رب نفسك على قول الحق عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب نفسك على قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يذوقون حلاوة العبادة واللذة والطاعة، الخاشعون هم الذين هم الصابرون. الخاشعون هم الذين يستطيعون الصبر ويعرفون معاني الصبر ويعرفون معاني الصلاة، وأنهما طريقان عظيمان لتربية النفس وتزكية النفس على الصبر والمجاهدة والإرادة والهمة العالية. المرحلة الخامسة أظنها من بناء الشخصية، بناء الشخصية التعبدية أو الإيمانية، بناء الشخصية الإيمانية أو التعبدية، ويكون ذلك بتنمية روح المحبة للعبادات، وبالتعريف بالعبادة، بمعرفة فضائلها بأهميتها، وليس فقط مجرد التطبيق دون روح أو معان أو معرفة للمعاني والمقاصد. الصلاة كمثال، كم نشكو حالنا مع الصلاة؟ لما؟ كم نشكو حال شبابنا أو ربما أبناءنا مع الصلاة من البنات والأولاد. أسمع الكثير من الاستفسارات والأسئلة من الآباء والأمهات والمربين والمعلمين والمعلمات عن قضية حال الصلاة، حال الشباب مع الصلاة. طيب لماذا؟ لأننا ربما نأمرهم بالصلاة ونحثهم على الصلاة، وربما نوبخهم أو نضربهم حتى على الصلاة دون أن نبين لهم الروح، حقيقة روح الصلاة ومعاني الصلاة وجمال الصلاة والآثار والنصوص الواردة في الأجر العظيم والكسب العظيم. حفز الهمم يا أخي الكريم بدل أن تأمرها فقط، حفز هذه الهمم، حفز حتى نفسك أنت بتذكيرها بالفضائل الصادقة، الجوائز العظيمة التي وردت في فضل الصلاة، في فضل الترديد خلف المؤذن، والذي في النهاية كان حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال كما يقول المؤذن ثم دعا بالدعاء المأثور بعد الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي. أي جائزة عظيمة هذه! سأحرص على الترديد خلف المؤذن، وسأحرص على الدعاء المأثور بعد الأذان كل الحرص ما دام هناك جائزة عظيمة وهي شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. سأحرص كل الحرص على أن أخطو خطوات ثمينة، وأنا أذهب للمسجد سأتلذذ كل اللذة وأنا أسير بخطواتي، حتى ربما أتمنى أن يكون المسجد بعيدا بدل أن يكون سبب في تثبيطي يكون سبب في تشجيعي، وأنا أشعر أنني كلما وضعت خطوة كتب لي بها حسنة، وكلما رفعت أخرى رفع عني بها سيئة. إذن القضية جوائز، وهكذا في قضية فضائل الصلاة وكونها رحلة جميلة مليئة بالخيرات والحسنات والجوائز العظيمة. هل نحن نحفز أنفسنا بمثل هذه المعاني فعلا في قضية بناء الشخصية التعبدية أو الإيمانية؟ هل لك محطات فعلا في معنى كونك تصوم الأيام البيض، الأيام الثلاثة من كل شهر، وما هي جائزتها العظيمة؟ كأنك تصوم الدهر كله. هل تعلم ما معنى الوتر الذي لا يمكن أن تتخلى عنه في كل ليلة ولو بركعة واحدة؟ هل تعلم ما معنى أن يكون لك وردا من القرآن لا يمكن أن تتخلى عنه في يوم من الأيام، لأنك تعلم أنه زادك وطعامك وغذاؤك الروحي لنفسك؟ وهكذا. إذن تنمية روح المحبة في العبادات، ثانيا تنشئة النفس على العبادة منذ المراحل الأولى، تدريب النفس أو تدريب الشباب أو الأولاد عمليا عليها بالأساليب التربوية الجميلة والإقناعية الحكيمة من خلال التحفيزات التي أشرت إليها. ثالثا تحلية نفوسهم بالنيات الحسنة وتطهيرها من النيات السيئة، وغرس مبدأ إنما الأعمال بالنيات. رابعا تكوين الوعي الكامل لدى الأبناء ولدى النفس ولدى الشباب بالآثار التربوية والنفسية للعبادات. كم لها من آثار تربوية على نفوسنا، على راحتنا، على سعادتنا، على أنسنا، على استقامتنا، على حفظ الله لنا، على أمور كثيرة جدا. هكذا تكون التربية الإيمانية وحلاوتها وأثرها في نفوسنا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وصل. اللهم بقي ثلاث مراحل من مراحل بناء الشخصية. المرحلة السادسة بناء الشخصية الاجتماعية، بناء الشخصية الاجتماعية. يقول القاسمي: الوقت الذي تمضيه في أداء الواجبات الاجتماعية ليس بوقت ضائع، لأن حب الغير ومعاونته والعمل على نشر العلم وتقليل وطأة الفاقة كلها من دلائل السعادة. تكون شخصية اجتماعية محبوبة معروفة، فإذا بنيت شخصيتك الفكرية والعقدية والإيمانية والتعبدية فإذا بك أيضا تصبح تلك الشخصية الاجتماعية المعروفة في مجتمعك، المعروفة في حيك، المعروفة بين قبيلتك وعشيرتك، لك أثر عليهم، ابتسامتك، تعاملك، وقوفك معهم في أوقات الشدائد، في أوقات المناسبات السعيدة أو الحزينة أو غيرها. إذن هذا بناء للشخصية الاجتماعية. ويكون بناء الشخصية الاجتماعية أولا بتنمية روح الأخوة الإيمانية لدى الشباب والأبناء، لدى أنفسنا. فالمجتمع المؤمن إنما المؤمنون إخوة. إذا استشعر الإنسان أن الناس إخوانه، أن المؤمنين إنما هم إخوة له، فهو يحرص على أن يحب لهم ما يحب لنفسه، أن يحرص أن يساعدهم. ثم ثانيا بتعريفهم بمقاصد الشريعة الإسلامية وتذكيرهم دائما أنها شريعة بناء لا هدم. نعم، يتذوق ذلك الإنسان ما معنى أنه شخصية اجتماعية محبوبة، ما معنى أنه شخصية اجتماعية لها أثر على الناس ومساعدة الناس وإعانة الناس وقضاء حوائج الناس وبذل المعروف للناس. ما معنى أن يكون له دور في بناء الحياة وبناء الحضارة؟ ما معنى أن يكون له دور في مساعدة الآخرين وإنقاذ الآخرين من الظلمات إلى النور؟ يستشعر هذه الشخصية فيكون له أثر، الجميع يحبه، الجميع يقدره، الجميع يراه بتلك الشخصية الجميلة التي تحب الغير، الخير للغير. فهذه مقاصد الشريعة، هذا مقصد الإسلام بفضل الله تعالى. ولذلك جاء في الحديث كما في صحيح البخاري: القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لهم آثار اجتماعية، لهم حب للناس ومساعدة الناس وقضاء حوائجهم. اقرأوا في سيرهم، انظروا في حياتهم، في تراجمهم، لتجدوا كيف كانت شخصياتهم مع الناس ومع جيرانهم ومع أحيائهم ومع طلابهم ومع الكثير من الناس، بل حتى ربما مع غير المسلمين في حب الدلالة والتوجيه وتوجيههم للخير. ثالثا من بناء الشخصية الاجتماعية أن نتعلم الحقوق الاجتماعية. فإننا إذا كنا نطالب المجتمع بأن يعطينا حقوقنا فإن علينا واجبات. لهم حقوق، المجتمع له حقوق، المجتمع، الناس لهم حقوق، كما أن علينا نحن أو نطالب بواجباتنا أو بحقوقنا فإن علينا واجبات يجب أن نقوم بها. ولو تربت النفس على مثل هذا ما رأينا بعض المظاهر التي يفعلها بعض الشباب في الطرقات والشوارع من تضييق على الناس أو آذى الناس، أو أن ينفرد برفع أصوات المسجلات أو غيرها، لأنه يعلم أنه الشارع ليس ملكا له، إنما هو للناس عامة.
ما لهم وما عليهم. فإذا حرص الإنسان في بناء شخصيته على مثل هذه المعاني ستجد أنه يقدر الآخرين، لا يؤذي الناس في طرقاتهم، لا يرى أن الشارع أو الطريق ملكه لوحده، لا يمكن أن يرمي الأذى في طريق الناس، لأنه يعلم أنه إن رمى هو الأذى ورمى غيره الأذى فستكون طرقات المسلمين كلها مليئة بالأوساخ والأذى والأقذار. أدنى شعب الإيمان التي يربينا عليها هذا الدين العظيم، أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والله الذي لا إله غيره لو أخذنا فقط بهذه الشعبة من شعب الإيمان لرأينا كيف تكون طرقاتنا وشوارعنا كمسلمين نظيفة، لأصبحت عنوان لنا في جمال مدننا وحضارتنا، لأصبحنا نقدم رسالة للناس كلهم فيما معنى النظافة وما معنى أن تكون الحضارة لبلاد المسلمين. لأن الدين العظيم المسلم أن الشخصية التي تربت على أن ترفع الأذى، الشخصية التي رباها هذا الدين العظيم على أن ترفع الأذى من طريق المسلمين إماطة الأذى عن الطريق صدقة، لا يمكن بحال من الأحوال أن ترمي هي الأذى أبدا، لا يمكن أن ترمي الأذى. لماذا هذا الشيء العجيب الذي نراه يا إخوة عندما يكون كل إنسان منا في سيارته وربما شرب مشروبا أو استعمل منديلا أو غيره وإذا به مباشرة يرميه خارج سيارته؟ ما الذي يمنع أخي الكريم أن تجعل كيسا تحفظ به من مثل هذه الأوساخ والأقدار، وإذا وصلت صندوقا للقمامة والأوساخ وضعته فيه؟ والله لو عملنا مثل هذه الأعمال لا نتصور أن هذا ليس من الدين، بل والله هذا من أس الدين ومن عظمة دين الإسلام. هذا هو ديننا عندما نكون مثل هذه الحضارة وهذا الرقي، هذا دين الإسلام، دين ذوق رفيع يتمثله الشاب المسلم في بناء شخصيته الاجتماعية عندما يشارك حقا في مثل هذه القضايا الاجتماعية. من منا حرص أن يجمع بعض إخوانه أو بعض أصدقائه أو اجتمع بعض الشباب مع بعضهم وقالوا تعالوا نخصص لنا ساعة في الأسبوع نشارك في تنظيف بلدنا، نشارك في تنظيف ذلك الشارع، نشارك في تنظيف مدرستنا، نشارك في تنظيف حينا؟ هذه عبادة قربة تؤجر عليها بالنص الصحيح الصريح، إماطتك عن الأذى، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه قربة وتعبد لله جل وعلا. لما لا يتربى الشباب على مثل هذا المنهج؟ لما لا نربي في شخصياتنا كمسلمين مثل هذا المنهج العظيم حتى نرى ذلك الشاب المسلم الصالح بهذه الشخصية العظيمة المتكاملة المجتمع كله يحبه؟ لماذا بعض الأحيين يشار من بعض الناس لبعض الصالحين أو المستقيمين إشارة استغراب أو إشارة ربما استنكار بدل أن يشار إليه إشارة حب وابتسامة وثناء؟ إنما هي أخلاقنا وأقوالنا وأفعالنا، فلنتمثل هذا المنهج العظيم لنرى أثره فعلا في حياتنا وفي مجتمعاتنا، بل والله عند ربنا بما نراه من قرب وخيرات كثيرات نؤجر عليها من خلال مثل هذه الأعمال. إنما الأعمال بالنيات كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رابعا من بناء الشخصية الاجتماعية التدريب، درب نفسك على أن تكون شخصية اجتماعية محبوبة مبتسمة مراعية لضوابط الخلطة الاجتماعية. هذا يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى أن ندرب أنفسنا أن نصبر ونصابر في هذا الطريق، أن نحرص نرى ماذا يحب الناس ونفعل إليهم، أن نتمثل القاعدة النبوية التربوية الجميلة الرائعة، لا يحب أحدكم أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قبل أن تتصرف تصرفا، قبل أن أقف بسيارتي وأغلق المسار أو الطريق على الناس، هل أرضى هذا لنفسي؟ هل أرضى أن يتعامل الآخرون معي كما أتعامل الآن؟ والله لو كانت هذه المفاهيم في عقولنا أو حاضرة في أذهاننا ما يمكن أن نتصرف مثل هذه التصرفات، لكنها تغيب عنا، تغيب على أنها من القربات والعبادات وأنها من الأخلاق الجميلة العظيمة التي يحبها الله ويحبها الناس فينا. المرحلة السادسة من بناء الشخصية، بناء الشخصية الصحية، بناء الشخصية الصحية، ويتمثل ذلك بتعليم أنفسنا وتعليم الشباب والأبناء الالتزام بقواعد الصحة العامة بالنظافة. نعم النظافة، النظافة في أجسادنا، في آداب الإسلام المتمثلة في كل أدب من الآداب التي جاء بها الإسلام، في قص الأظافر أو نتف الآباط أو حلق العانة أو السواك أو غيرها مما جاء به الإسلام وجاءت به النصوص، أن نتمثل النظافة في لباسنا وأشكالنا، لا أن يشار لبعض الصالحين أو المستقيمين بأنه هكذا. بعض الشباب ربما قبل صلاحه قبل هدايته يعتني بنفسه ويعتني بمظهره، وربما حتى وصل ذلك إلى حد التجاوز في العناية بأن ينافس بعض النساء أو بعض أخواته على مساحيق التجمل أو على المرآة أو غير ذلك. ثم إذا هداه الله أو أصبح من الصالحين المستقيمين وإذا به ينسى ذلك كله، وكأن الصلاح أو الاستقامة تعني التبذل. لا والله، بل أنت أصبحت يشار إليك بالبنان، كان يشار إليك لشخصك، واليوم أصبح يشار إليك لشخصك ودينك وفكرك. فيجب أن يكون المظهر مظهرا جميلا، يجب أن يكون المظهر مظهرا صحيا، ليس فقط في اللباس بل حتى في الشخصية الرياضية، أن يمارس أن يتعود على ممارسة شيء من الرياضة البدنية وفق الضوابط الشرعية. من منا له نصف ساعة في يومه، ساعة مشي أو جري، ليكسب جسما قويا؟ والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الوقاية خير من العلاج. لماذا بعض الشباب إذا أصبح من الصالحين وإذا بها أيام وشهور وسنوات وإذا ببطنه يسبقه للآخرين بكرشة لا يكاد يستطيع حملها، وربما كان قبل ذلك من الممارسين للرياضة والحريصين؟ هكذا الإسلام يطبق؟ هكذا يكون الصلاح والاستقامة حتى في مثل هذه المفاهيم؟ ثالثا، التبصير بأن الفرائض والسنن الإسلامية تساعد على صحة البدن. نعم، تساعد على صحة البدن، وقد كتبت المؤلفات كيف أن حركات الصلاة في القيام والرفوع والرفع والخفض والسجود وغيرها، كيف أنها من أفضل التمارين لصحة البدن وصحة الجسد وغير ذلك الكثير. الصيام كم له من أثر صحي على أنفسنا، ليست فقط القضية عبادية أو أجر بل صحة، وهكذا تكامل الإسلام وروعته. رابعا، من بناء الشخصية الصحية التبصير بأهمية معرفة الغذاء الصحي، ما ينفع ما يضر، خطورة يا شباب أكل كل شيء.